وإن تطيعوه تهتدوا.
شخصية بارزة من الشخصيات الإسلامية وهو الدكتور علي منصور كيالي، مهندس معماري ودارس لعلوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء. ما علاقة ذلك بالعلوم الدينية؟ العلاقة كبيرة جدا، فهو باحث إسلامي سوري أمضى من عمره أكثر من 30 سنة في البحث في القرآن الكريم، وله الموسوعة القرآنية الشاملة مؤلفة من 10 مجلدات تحت الطبع، وربما إن شاء الله تظهر هذه الموسوعة خلال هذا الشهر الكريم. فيها شرح لحقائق عظيمة من القرآن الكريم. وما يميز محاضرنا أنه يدفعنا إلى حب الله تعالى تقربا منه وكسبا لرضاه، لتكون منزلتنا عليا عند خالقنا في الدنيا والآخرة، ويخرجنا أيضا من حالة الخوف من النار إلى حالة حسن الظن بالله تعالى، ويشجعنا على التأمل والتعمق في فهم آيات الله تعالى. أنا حقيقة سمعت كثيرا من محاضراته وكنت أستمتع في تلك المحاضرات، واليوم يشرفني أن أكون مقدما لإحدى محاضراته. عنوان محاضرتنا الليلة: المادة والطاقة في القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في سورة الأنعام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فنأمل أن يذكركم الله الآن في من عنده في هذه الأمسية التي تخص كتابه الكريم، فباسمه تعالى نبدأ. دوما الإنسانية في صراع بين المادة والطاقة، الطاقة التي يمثلها الشياطين وعلى رأسهم إبليس اللعين. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالإنسان من مادة من طين، والشياطين من طاقة. إذن بدأ صراعنا ولا زال مستمرا بين المادة والطاقة. المادة البشرية التي خلق منها الإنسان من طين، من صلصال كالفخار كمراحل. الشياطين الذين خلقوا من مارج من نار، من خلائط من بعض أنواع النار. وقال تعالى في آية أخرى: من نار السموم. نار السموم هي أشد مناطق اللهب حرارة، وهي نهاية اللهب من الأعلى، من نار السموم. إذن القرآن الكريم يتحدث كثيرا عن صراعنا كمادة مع الطاقة التي هي الشياطين الشريرة. لكن هنالك طاقة خيرة، فكل فرد فينا هو الذي يختار أي طاقة من الطاقتين ينزل عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. نلاحظ حرفيت في ليلة القدر، قال تعالى: تنزل الملائكة بتاء واحدة، لأنها ليلة واحدة في السنة. أما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة كطاقة خيرة مستمرة يوميا أو حتى كل ساعة. تتنزل حرفيت، وزيادة المبنى في الكلمة تفيد في زيادة المعنى. إذن من هنا نلاحظ أن المادة والطاقة شيء أساسي. إذن أما الجانب الآخر، قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. إذن الإنسان يختار أن ينزل عليه ملائكة أو أن ينزل شياطين. الطاقتين متنافرتين تماما. والله سبحانه وتعالى وضع لكل شخص فينا مجموعة كريمة من الملائكة تعمل على حفظ هذه المادة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ويرسل عليكم حفظة. إذن الطاقة الغير مرئية بالنسبة لنا الملائكة الكرام تحافظ علينا كشكل من أشكال المادة. إذن هذه مقدمة يعني أعطيناها لأن القرآن الكريم غالبا يعالج هذه الأمور، وهنالك أمور علمية أخرى تهم كل فرد فينا، نأمل أن نفيد أكثر ما يمكن في هذا المجال. الطاقة في القرآن الكريم. يتميز القرآن الكريم من دون الكتب بشكل كامل أنه يزود كل كلمة في القرآن وكل حرف يزود سامعه بالطاقة. هذا موضوع هام جدا، فالقرآن الكريم هو روح بكل ما تعني الكلمة من معنى، أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن لماذا تحدى القرآن الكريم كل الثقافات وكل الأجناس وكل العصور على أن يأتوا بسورة، طبعا الكوثر سورة يعني 3 آيات صغيرة، أو أن يأتوا ب10 آيات؟ قد بين قوسين، قد نستطيع أن نقلد مثل ما فعل مسيلمة الكذاب آية من القرآن، لكن لماذا يستحيل أن تكون قرآنا؟ يمكن للفنان النحات أن يصنع تمثالا لشخصية لكن لا يقدر أن يبعث فيها الروح، تبقى تمثالا جامدا. القرآن الكريم يزود سامعه بالطاقة، وهذا سبب أساسي مباشر أن الله سبحانه وتعالى يتدخل ومباشرة بوضع الحواجز والتشويش السمعي والصوتي على غير الذي لا يؤمن بالآخرة كي لا يسمعه القرآن الكريم. في سورة الإسراء: فإذا قرأت القرآن جعلنا، يتدخل الله مباشرة بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. لماذا هذه الحواجز؟ كي لا يستفيدوا حتى من سماع القرآن ويستفيدوا من هذه الطاقة. كيف أن القرآن الكريم يزود سامعه بالطاقة؟ في سورة الأعراف نلاحظ: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، أي لو لم ينسلخ منها لما أتبعه الشيطان كطاقة شريرة. إذن واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. تتابع الآية كشكل من أشكال الطاقة، تقول: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نلاحظ أنه خائر القوى، ليس فيه أي شكل من أشكال الطاقة. لماذا؟ آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فانتهى الأمر. هنالك حبل للطاقة يرسله الله على كل إنسان، هذا هو يعني نعطي فكرة عن العروة الوثقى. هذا المدد من الطاقة يخص شكرة من شكرات الطاقة موجودة في أعلى رأس الإنسان. نلاحظ في الصلاة أن المسلم يقرأ القرآن واقفا حتى تكون هذه الشكرة متجهة نحو الأعلى. متى ما مالت هذه الشكرة أثناء الركوع والسجود يمنع قراءة القرآن، ندخل في التسابيح. إذن طالما الإنسان الشكرة موجودة نحو الأعلى في الصلاة الإسلامية يسمح بقراءة القرآن، الطاقة تعمل. متى ما مالت هذه الشكرة وأخذت منحا أفقيا في الركوع والسجود يبدأ التسابيح ولا يسمح بقراءة القرآن أثناء الركوع والسجود. نلاحظ هذا الموضوع الهام جدا في القرآن. القرآن الكريم أنزل ليلا، إنا أنزلناه في ليلة مباركة بسورة الدخان، والآية الأخرى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والطاقة السامية تعمل ليلا، ففي ليلة القدر ليس هناك نهار قدر، إنها ليلة قدر. حينما تنزل الطاقة السامية مع الملائكة، هنالك موضوع هام في سورة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر. متى ما شعر الملائكة الكرام بخيوط الفجر الأولى وصلت ينسحب الملائكة الكرام. سلام هي حتى مطلع الفجر، فالطاقة السامية تعمل ليلا أكثر منها نهارا، لذلك إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وخاصة الثلث الأخير من الليل، مثلما جاء في السنة الشريفة أنه صلى الله عليه وسلم كان دوما يقوم معظم الليل، قم الليل إلا قليلا، والآيات معروفة. هذه مقدمة أيضا. إذن القرآن الكريم فيه طاقة هائلة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن لو وضعنا كل المؤلفات البشرية الكتابات على صخرة صغيرة على حجرة صغيرة لن يحصل شيء. إذن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، أما لو وضعنا كل الكتب والمؤلفات البشرية على صخرة صغيرة لن يحصل شيء. فنلاحظ أن القرآن الكريم يزود السامع بالطاقة بشكل أساسي. عندنا آية في سورة الكهف تقول لا قوة إلا بالله. هذا الموضوع في الطاقة محسوم لله سبحانه وتعالى فقط، لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الإنسان فينا لا يملك أي قوة، الإنسان فينا يقرر أن يحرك يده مثلا إما بالخير أو بالشر. بالفيزياء يقولون العمل يحتاج إلى قوة لكي يسبب انتقال، ففي العمل أنقل أشياء من مكان إلى آخر لكن أحتاج إلى قوة، فالإنسان الميت يحتاج إلى من يحركه. الآية تقول لا قوة إلا بالله، إذن يستحيل أن يحدث أي عمل في الكون أو أي انتقال إلا من خلال طاقة الله المباشرة. أبونا إبراهيم الخليل عليه وعلى جميع الرسل الصلاة والسلام أدرك هذه الحقيقة بشكل ملفت، رب اجعلني مقيم الصلاة، لم يقل له اهديني بصلي لوحدي، اجعلني، ارفع رأسي وأخفض رأسي، اجعلني مقيم الصلاة. يقول له أنا لا أمتلك أي طاقة لكي أؤدي حتى الصلاة. لذلك كل الأعمال التي نقوم بها من طاقة الله المباشرة. قلنا أن الإنسان يود أن يحرك يده إما بالخير أو بالشر، لا قوة إلا بالله. الله هو الذي حرك اليد ويحاسبني على القرار، إنما الأعمال بالنيات مثل ما قال سيد الرسل عليه الصلاة والسلام، وليس بالتنفيذ. إذن إنما الأعمال بالنيات. هنالك فرق واضح بين أن أعطي مثلا زوجتي مبلغ وأقول لها اذهبي إلى السوق، أو أقول لها ماذا تريدين أنا أجلب الأشياء المرغوبة. إذن الله لم يعطنا قدرا من الطاقة وقال تصرفوا. الله سبحانه وتعالى في الليل يخفض الطاقة فنذهب إلى النوم. إذن ومن آياته منامكم في الليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. إذن الله سبحانه وتعالى يتحكم بكل هذه الطاقات وكل هذه القوى. جاء الفيزيائيون وقالوا أن المياه مثلا فيها قوة اسمها دافعة أرخميدس، أن الماء يحمل السفن. الله يقول صراحة هذه ليست دافعة أرخميدس، هذه قوة الخالصة. الله سبحانه وتعالى يظهر قوته عند السبب، عند الماء، عند النار، لكن هذه قوة الله الخالصة. فقال تعالى صراحة وآية لهم للبحث العلمي أن الله المتكلم أن حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وليس الماء. الآية الأخرى تقول وإن نشأ نغرقهم. إذن حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وإن نشأ نغرقهم. لذلك جاء المنطق في سورة الرحمن له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، له وليس لفلان وكزوازي الباخرة ملك فلان، له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام لأنه هو الذي يحملها. إذن في دافعة أرخميدس قالوا أن السفن في الماء تتعرض دائما إلى قوة دافعة نحو الأعلى أسموها دافعة أرخميدس. الله يقول هذه قوتي أنا الذي أحمل السفن وإن نشأ نغرقهم. نلاحظ أنه فعلا لا قوة إلا بالله. قالوا أن الطيور والطائرات تحملها طاقة تسمى طاقة أو قوة الهواء. الله أيضا يقول ليس الهواء الذي يحمل الطائرات وليس الهواء الذي يحمل الطيور. فجاءت آيتين فعلا بشكل ملفت وبشكل رائع بين كلمتين. فنلاحظ في سورة الملك أولم يروا إلى الطير، طبعا الطير اسم جنس لكل ما يطير، إلى الطير فوقهم في الآية الأولى فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. لماذا قال في سورة النحل الآية 79 ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ لماذا واحدة الرحمن وواحدة الله؟ فعلا موضوع مذهل. صافات يتحدث عن الطيران الحديث، يقبضنا الطيور التي فيها روح وفيها حياة، صافات كأجنحة ثابتة، يقبضنا الطيور التي فيها الحيوية والحركة. لماذا عن الطيران قال ما يمسكهن إلا الله وهنا قال ما يمسكهن إلا الرحمن؟ الرحمن في القرآن الكريم يخص دائما المخلوقات الحية، إذن ما يخص الحياة حصرا الله يستخدم عبارة الرحمن، ما يخص الجماد وغير الجماد جاءت بكلمة الله، وكلمة الله هي العليا والشاملة. لذلك القرآن الكريم تحدث منذ 1400 عام عما يسمى حاليا الطيران الحديث. لماذا؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم، فالطيور والطيور الصغيرة تطير فوق الإنسان مباشرة، هنا قال فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. فالله يمسك كل عصفور وكل طائر وكل ما يتحرك حتى البعوضة وحتى الذبابة فوقنا، هذه يمسكها الرحمن لأن فيها حياة. لكن جاءت الآية الأخرى ألم يروا إلى الطير، قلنا اسم جنس، مسخرات في جو السماء، مسخرة للحمولة وللركوب وللحرب وللأمور الأخرى وللإسعافات. إذن في الآية الأخرى مسخرات في جو السماء، الطيران يطير على ارتفاعات شاهقة، ما يمسكهن إلا الله. فنلاحظ ما يمسكهن إلا الله وما يمسكهن إلا الرحمن. إذن نلاحظ لا قوة إلا بالله جملة وتفصيلا. بالنسبة إلى خلق الكون يقول الوجوديون دوما يقولون أن الله سبحانه وتعالى ليس علة الوجود. قالوا أن الله سبحانه وتعالى بالصدفة وجد مادة فبدأ يصنع منها هذا الكون، وقالوا أن الكون في حالة فوضى، ضاعوا بين قضيتين، بين قضية الاضطراب وبين قضية الفوضى. الكون فيه اضطراب منظم مثل جريان الماء، فالماء الذي يجري داخل الأنهار فيه دوامات لكنه نهر منظم في النهاية ويجري إلى مجال مستقر. فقالوا أن الكون هو عبارة عن فوضى، وأخذوا ذلك من فكرة الترموديناميك، لكن فعلا الكون هو فيه اضطراب. فالله سبحانه وتعالى ما قبل الانفجار الأعظم للكون أو التباعد الكبير الذي يسمى البيك بانج برمج كل ذرة في الكون حتى يوم القيامة كيف ستعمل وأين ستذهب وأين سوف تتحرك. لذلك هذا هو اضطراب في الكون وليس فوضى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فأي خلل في هذه البرمجة الإلهية للكون سيؤدي إلى فساد الكون وخرابه جملة وتفصيلا. فيجب أن نصحح للوجوديين فكرة الفوضى وننقلها إلى كلمة الاضطراب كشكل علمي وكشكل أساسي. إن الله بالغ أمره، إذن فقدرنا فنعم القادرون، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وهنالك آية أخرى تقول ولا أصغر بالضم ولا أكبر، يتحدث عن أصغر من الوزن الذري. سوف نرى بعد قليل كيف تحدث القرآن عن مجال أصغر من الذرة، من حجم الذرة. فكل بروتون حاليا ثبت أنه يتكون من مجموعة أصغر من سماها العلماء الحديثين الكوارك، لكن أصغر جزيئة توصل إليه العلم حاليا هي جسيمات هيجز، التي هي بالغة الدقة. هذه لا تعزب عن الله كأصغر من الوزن الذري. وكل في فلك يسبحون، هذا موضوع طريف جدا. قال أرخميدس في السابق لو وجدت نقطة ارتكاز لرفعت الأرض، يعني لو كان في عنده نقطة ارتكاز في الكون كان حط عصا طويلة وحرك الأرض ورفعها. نلاحظ هذا الكلام الذي يأخذه الغرب حاليا والعلماء على محمل الجد، كيف سيحرك أي شخص فينا مثل أرخميدس مثلا الأرض لمسافة سنتيمتر واحد؟ إذا أراد أرخميدس أو غيره حسب مبدأ الروافع والموازين كطاقة أن يرفع الأرض سنتيمترا واحدا، فعليه أن يرسم قوسا في الفضاء طوله 1.18 من الكيلومترات. إذن 1.18 من الكيلومترات يجب أن يرسم قوس في الفضاء حتى الميزان يطلع من الطرف الثاني سنتيمتر واحد. لماذا هذا الكلام؟ لأن إذا أخذنا نسبة وزن الأرض إلى وزن الرافعة التي سوف ترفعها من الجانب الآخر من الطرف الآخر، العزم قوة يساوي العزم يساوي القوة ضرب الذراع. فبالنسبة هنالك فرق بين الذراع القصيرة التي تحمل الأرض والذراع الطويلة التي يجب أن يحركها الإنسان. هنالك فرق واضح بواحد وأمام 21.0. إذن كي يحرك أرخميدس الأرض إذا سار بسرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية تيرسم هذه القوس سيحتاج إلى 10 ملايين سنة، والله سبحانه وتعالى يحرك الأرض في كل ثانية 30 كيلومتر. إذا أراد شخص أن يحرك الأرض سنتيمترا واحدا بده ذراع طوله 1.21 ويتم 10 ملايين سنة يدور حول قوس هائلة تيرفع الأرض سنتيمتر واحد، لكن الله سبحانه وتعالى يسيرها 30 كيلومتر في الثانية وإلى حول الشمس، والشمس تجري لمستقر لها. هذه فكرة عن طاقتنا وطاقة الله، كيف الله يتصرف. فهذا الكتاب، هذه الصورة أن أرخميدس بالذراع الحمراء يرفع الأرض سيحتاج إلى 10 ملايين سنة لكي يرفع الأرض من الجانب الآخر. لو كان في يد هنا تمسك الميزان، فالأرض حتى يرفعها 1 سنتيمتر عليه أن يتحرك بقوس 1.21 من الكيلومترات، وسيحتاج إلى 10 ملايين سنة كرمز إلى الطاقة. السحاب الثقال، نحن ننظر إلى السحاب ننظره خفيفا، هذا بخار ماء، هذا موضوع بسيط جدا. فكيف تحدث القرآن الكريم عن سحاب الثقال؟ فالحاملات وقرا. وزن الغيمة إذا اعتبرنا، وهذه حقيقة في العلم، أن كل لتر من الماء وزنه كيلوغرام واحد، فكم كيلوغرام من الماء موجود داخل الغيوم؟ يقدر أي وزن أي غيمة بعشرات الملايين من الأطنان لو كثفنا هذه الغيمة كاملة وأنزلناها ماء على الأرض. لكن الإنسان فينا حينما يحمل وقرا يتلبك في مسيرته، يتلبك في السير. لكن الله سبحانه وتعالى قال فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، هذا المجال في الطاقة في الإنسان يستحيل أن نطبق القضيتين مع بعض، إنه أن أحمل وقرا وأجري يسرا مستحيل. لكن الله سبحانه وتعالى الغيوم، فالحاملات وقرا وزن الغيمة مئات الملايين من الأطنان، لكنها تجري بيسر وبسهولة وبصمت. الله نور السماوات والأرض. ماذا يعني الله نور السماوات والأرض؟ طاقة الله الخالصة أو نور الله الذي يحرك فيه كل شيء في الكون، يملأ كل فراغ في الكون. حينما سأله اليهود إلى رسول صلى الله عليه وسلم قالوا انسب لنا ربك، لم يقولوا صف لنا ربك، قالوا انسب. انسب أي نريد خاصة الإله الأساسية التي لا يمكن أن تكون منطبقة على أي كائن آخر. فنزل قوله تعالى في الصمدية الشريفة التي تعادل كما ورد في الحديث الشريف ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد. حينما سئل صلى الله عليه وسلم ما المقصود بكلمة الصمد، قال الذي لا جوف له، أي في المعنى الحديث أو في المعنى العام، أي لم يترك فراغات. الله سبحانه وتعالى لم يترك أي فراغ في الكون من ناقص لا نهاية إلى الزائد لا نهاية، نقول الله أكبر الله أكبر، إلا وملأه بقدرته وبطاقته وبنوره، ولم يترك مجالا طبعا عشان لأي إله آخر أن يتدخل ويضع له مجالا حتى بين خيطي طاقة. هنالك موضوع هام جدا، نلاحظ في سورة النساء 3 آيات. الآية الأولى تقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، تحدث بالوزن الذري الذي هو فائق الدقة. لكن هنالك آية تقول ولا يظلمون نقيرا، فما هو النقير؟ من المنطق أن الله يصغر الوزن ولا يكبره. حينما أقول لشخص أنا لا أغشك بمليون، يعني ثم أقول له يعني لا أغشك بليرة، فبيقول لي أنت ما بتغشني في ليرة، فكيف ما بدك تغشني بمليون؟ فالمنطق أن أصغر. أولا قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ثم قال ولا يظلمون نقيرا. نحترم جدا كل التفاسير القديمة لأنهم عملوا بجد وبإخلاص واجتهدوا، لكن دوما هنالك أمور حد يعني أمور في العلم تظهر يجب أن نضيفها إضافة وليس عوضا عن تفسير قديم، نضيفها إضافة. بعد عام 2000 أحد العلماء اليابانيين يعني اكتشف أن كل إلكترون كل بروتون في نواة الذرة يتكون من مجموعة من أجزاء أصغر منه، أطلق عليها اسم الكوارك، أي أن كل بروتون واحد من الذرة، من طبعا بعض الذرات يعني مكونة من عدد كبير من البروتونات، لكن قال كل بروتون يتكون أيضا من مجموعات أصغر منه كثيرا أسماء الكوارك. الكوارك فعلا الإلكترون يتحرك في مسار دائري منحني، أسماه القرآن الكريم الفلك المسار المنحني، ومنه كلمة الفلك والفلوكة لأنها منحنية، هو الفلك التي تجري في البحر. قال وكل في فلك يسبحون، لكن هذا البروتون داخله كوارك يتحرك حركة اهتزازية مستقيمة يسميها السادة الفيزيائيين الحركة الجيبية. إذن هذا الكوارك يتحرك داخل الإلكترون حركة اهتزازية، فربما هذا هو النقير الذي هو كل كوارك أصغر من وزن البروتون بحوالي 1000 مرة، أي أن الله لا يظلم أصغر من الوزن الذري 1000 مرة، ولا يظلمون نقيرا. ثم قال ولا يظلمون فتيلا، وكررها في سورة الإسراء. ثبت حاليا أن كل كوارك اللي هو أصغر من البروتون 1000 مرة يتكون من آلاف من خيوط الطاقة وبينها فراغات. أحد هذه الخيوط إذا قلنا أنه هذا هو الفتيل، أي أن الله لا يظلم أصغر من الوزن الذري بحوالي 100,000 مرة، وهذا هو مطلق العدل الإلهي. إذن ولا يظلمون فتيلة، أي أصغر من الوزن الذري. لذلك الله نور السماوات والأرض، نوره وقدرته وقوته تملأ كل الفراغ في الكون، ولم يترك أي مجال إلا وشغله بطاقته وقدرته. لذلك تقول الآية: ألا له الخلق والأمر. الخلق المادة، والأمر والقدرة هي الطاقة. لذلك هنالك العديد من آيات القرآن نلاحظ متى ما وردت كلمة الروح يأتي بعدها كلمة الأمر. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، من قدرة الله الخالصة. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يلقي الروح من أمره على من يشاء. إذن تنزل الملائكة بالروح من ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وفي ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. إذن القدرة الكاملة لله يعطيها بشكل طاقة إلى الإنسان، ووضع حول كل إنسان فينا مجالا معينا قدره حاليا. في بعض التجارب أجريناها بجامعة حلب بجهاز كاليران لقياس الطاقة، أن كل إنسان عنده مجال يقارب 50 إلى 60 سنتيمتر. يعني الإنسان ينزعج إذا دخل عليه إنسان ضمن هذا المجال. حتى أحيانا الإنسان فينا إذا ولده الصغير جلس في حضنه لفترة قصيرة يبعده بعد قليل. الإنسان في المناطق المزدحمة يشعر بالضيق لأنه دخل إنسان آخر عليه. إلا في الصلاة على الطريقة الإسلامية، حينما يقول الإمام رصوا الصفوف، هنالك فعلا ثبت لدينا، أخذنا هذا القياس فعلا في جامعة حلب بكلية هندسة تقنية في جهاز كاليران، هنالك موضوع في الحديث الشريف مذهل جدا أذهلنا. أحد الدكاترة في جامعة حلب قال لي: هذا الرقم عندكم غريب شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، بما معنى الحديث كي لا نخطئ في لفظ الحديث الشريف، بما معنى أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفز أو الفرد ب27 درجة حسب ما ورد في البخاري ومسلم. الرقم 27 ليس رقما يعني شهيرا، مثل ما بقول مثلا 100 مرة، 50 مرة، 1000 مرة. لماذا قال صلى الله عليه وسلم ب27؟ فعلا في عملية رص الصفوف بين السادة المصلين يرتفع معدل الطاقة لكل مصلي، طلع معنا 27 ضعف حصرا، لا 28 ولا 25. فثبت لدينا صحة حديث شريف في عملية رص الصفوف فقط. الله يطالب برص الصفوف في حالتين: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وفي الصلاة فعلا، فحتى صلاة الجماعة يرتفع معدل الطاقة حول الإنسان إلى 27 ضعفا. المشال الوقت شوي يعني عملية ننتقل إلى الوضوء والصلاة. تحدثنا عن الطاقة الكونية لأنه باقي 15 دقيقة. الوضوء فعلا قضية كبرى، الوضوء على الطريقة الإسلامية كطاقة، والصلاة على الطريقة الإسلامية. الصلاة على الطريقة الإسلامية مرتبطة في التبدلات الضوئية للشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس ميلانها عند الظهر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، مرتبطة فعلا في التبدلات الضوئية للشمس. وإذا كان الإنسان في وضعية الصلاة وتمت عملية شروق الشمس أو غروبها تفسد الصلاة، فطالما يقوم بعمل تعبدي فما علاقة الشمس بها؟ هي فعلا نحن متفقون جميعا على ثوابها وأهميتها، وهي أساس الدين وهي الدين. سنعطي لقطة أخرى إضافية إلى أهمية الوضوء والصلاة. الوضوء كنظافة 5 مرات في اليوم قضية أساسية، سنضيف عليها حاليا بعض الأمور للطاقة زيادة في الترغيب في الوضوء وفي الصلاة. نلاحظ على الصلاة الإسلامية أن فيها 5 أمور أساسية في الصلاة الإسلامية. أولا كل الصلوات المفروضة تقع بالفترات الضوئية من بداية ضوء الفجر حتى نهاية ضوء العشاء، نغلق الصلوات المفروضة، لا يوجد أي صلاة مفروضة في الظلام، هذا موضوع علمي مذهل. ثانيا عدد ركعات الصلاة غير متساوي لا بالفرض ولا بالسنة، هذا موضوع علمي ضخم. الشيء الثالث أوقات الصلاة ليست متساوية، يعني بين الفجر والظهر ليس بين المغرب والعشاء. الموضوع الهام في الصلاة أنها ثنائية القطب، لا تصح بدون الوضوء مثل الزكاة ومثل الصوم، فلماذا هذا التشديد على الوضوء؟ قلنا أن الصلاة تقع بالفترات الضوئية، حينما تبدأ أشعة الشمس بالنزول إلى غلافنا الجوي، هنالك منطقة في الغلاف الجوي تبدأ بالتكهرب تسمى منطقة الأيونوسفير أو الطبقة المكهربة، هذه الشحنات الكهربائية تنزل على الأرض. الإنسان إذا في يعني عنده موضوع صوف أو قضية، يعني عم يرتدي قضية صوف، بيشعر بشحنات كهربائية موجودة به. أحيانا باب السيارة يعطي كهرباء، صهريج البنزين يوضع سلسلة لتفريغ الشحنات الأرض. فهذه الشحنات إضافة إلى النظافة التي يعطيها الوضوء، نلاحظ أن الوضوء هو إيصال الماء إلى نهايات الإنسان الخمسة، نهايات الإنسان الخمسة إيصال الماء، أيديكم إلى المرافق، قد يكون بعد المرافق هنالك تعرق أو هنالك غبار، أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فقط. لماذا هذا الموضوع؟ هذا الموضوع يزيل هذه الشحنات الكهربائية الضارة التي تسبب آلام المفاصل والروماتيزم مع الزمن. لذلك نلاحظ لماذا الوضوء فيه إزالة للشحنات الكهربائية. الله كأنه يقول صراحة، حينما الإنسان عنده جهاز كهربائي يضع له خط أرضي ما يسمى التأريض لتفريغ الشحنات الزائدة في الأرض، الله يقولها صراحة: إذا لم تجد ماء لا يوجد مشكلة، اذهب إلى عملية التأريض الأرضي فتيمموا صعيدا طيبا، أفرغ الشحنات بالأرض ثم أقبل إلى الصلاة، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لذلك جاءت الآية أن الموضوع ليس معاجزة، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، لم يقل ينظفكم فقط، الصابون والماء منظف، لكن هناك معقمات للجرح نسميها مطهر للجرح وليس منظف، فالله يقول: ولكن يريد ليطهركم وليس ينظفكم فقط، وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. لهذا الموضوع الذي أعطانا الله إياه، كيف تحطم المادة الطاقة؟ المادة هي الشهب الكونية، كيف تحطم الطاقة، طاقة الشياطين الشريرة أو طاقة الجن؟ كبير الشياطين يسمى مارد، من كل شيطان مارد، كبير الجن يسمى عفريت، قال عفريت من الجن. إذا حاولوا استراق السمع فهنالك منطقة على ارتفاع 80 كيلومتر يبدأ فيها عملية الرجم الشهبي للأرض، إذا يستطيع المارد والعفريت الوصول إلى طبقة تحت طبقة الأيونسفير، ثم بعدها يبدأ الرجم الشهبي. فأوضح القرآن أن هنالك مادة من الشهب والحجارة تحطم هذه الطاقة الشريرة كي لا تصل إلى الملأ الأعلى. إذن لماذا قال من الشجر الأخضر نارا ولم يقل من الشجر اليابس؟ الإنسان يحرق الشجر اليابس، فعلا لولا وجود اليخضور المادة الخضراء في النبات لما حصلنا على الطاقة أو حرق الأخشاب بتاتا نهائيا. لذلك قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا ولم يقل من الشجر اليابس. سوف نلاحظ هذا الشكل اختصارا إلى الوقت. يبدأ ضوء الشمس بالنزول إلى مادة اليخضور، اليخضور يصنع عملية التمثيل الضوئي ويخزنها في الخشب، عن طريق طاقة الشمس المخزنة داخل الخشب حينما نقوم بعملية حرق للخشب نستعيد طاقة الشمس المخزنة، فجعل لنا من الشجر الأخضر نارا، لولا مادة اليخضور التي تحول طاقة الشمس إلى طاقة مخزنة لما قدرنا أن نحصل على النار. لذلك قال من الشجر الأخضر ولم يقل من الشجر اليابس، لأن اليخضور هو قضية أساسية. طبعا فبهت الذي كفر. أبونا إبراهيم الخليل أدرك حقيقة مذهلة جدا. الإنسان حينما يكون جالس مثلا داخل سيارة لا يستطيع أن يحرك السيارة لأنه داخل الجملة. إذا أراد أن يحرك السيارة عليه أن ينزل منها لكي يقوم بالاتصال بالأرض بجملة أخرى لكي يحرك. نلاحظ في حوار إبراهيم عليه السلام موضوع مذهل وموضوع علمي، تحدى الكافر نمرود بقضية الطاقة حصرا. قال إبراهيم إن ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. كيف هو يحيي ويميت؟ أحضر شخصين، اقتلوا هذا واتركوا هذا. إذن هو لم يحيي، حافظ على حياة وأنهى حياة من غبائه. إذن هو لم يحيي، لكن إبراهيم تحداه بهذا الموضوع المذهل. إبراهيم يقول إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طلب منه طلب علمي جدا سهل، قال له الأرض بتدور عكس عقارب الساعة، خليها تدور مع عقارب الساعة. فبهت الذي كفر. لماذا بهت؟ لأننا في الأرض ولسنا على الأرض، لأن الغلاف الجوي للأرض هو جزء لا يتجزأ منها. وإلا لو كانت الأرض في دورانها الغلاف الجوي لا يدور معها لاختلف حتى نظام الطيران. فعلى سبيل المثال أنقرة وشيكاغو تقع على خط جغرافي واحد، فأسهل للطيار المسافر من أنقرة إلى شيكاغو أن يطير فوق أنقرة ويقف وينتظر الأرض لكي تدور من تحته وينزل، يوفر في الوقود أكثر. لكن طالما الغلاف الجوي يدور مع الأرض فسوف يبقى فوق أنقرة لفترة طويلة. لذلك بهت الذي كفر. لماذا؟ لأنه شعر أنه إذا كان الإنسان داخل جملة، داخل طائرة، داخل سيارة، فسواء تحرك أم لم يتحرك نلاحظ أن السيارة أو الطائرة تسير ولا تبالي، لأننا جزء لا يتجزأ. فجاءت الآيات في القرآن الكريم الكثيرة، ولا مرة قال تعالى قل فسيروا على الأرض، نحن في ولسنا على، لأننا داخل الغلاف الجوي. رائد الفضاء فقط هو خارج الغلاف الجوي. موضوع آخر نتجاوز هذا الموضوع، طاقة الماء. الماء فيه طاقة عجيبة فعلا، لكن هنالك عندنا مشكلة أساسية في كل العالم تقريبا. ثبت لدينا من بعض التجارب أن الماء إذا ضغط داخل الأنابيب لكي يصل إلى البيوت يفقد كل الطاقة الحيوية التي فيه، فنحن نوصل إلى بيوتنا ماء ميتا. لا نقول أننا يجب أن نحضر الماء إلى بيوتنا عبر السواقي، لابد من مجيئه عبر أنابيب مضغوطة. لكن كيف سنعيد إليه هذه الطاقة؟ نحن نشرب ماء ميتا، وأكثر من 70% من جسم الإنسان هو ماء، فكيف سنعيد هذه الطاقة؟ أجرينا التجارب فعلا ويعني موثقة تماما. أقرب مادة للإنسان في الطبيعة هي الفخار. نحن أبعدنا الفخار واستعملنا البلاستيك واستعملنا الفريزرات أيضا في تعبئة الماء. أقرب مادة وضعنا الماء من بعد إنزاله من الصنبور المضغوط في جرة من الفخار، بعد نصف ساعة عادت إليها كل الطاقة الحيوية. فلماذا لا نضع في بيوتنا شيئا من الفخار ونضع فيه الماء للشرب أقل شيء، أو للطبخ إن لم يكن إلى النظافة أقل شيء؟ وهذه نصيحة، أن نعيد الحيوية أو الطاقة إلى الماء عن طريق الفخار الذي هو أقرب ما يمكن إلى الإنسان. طبعا ميز القرآن الكريم بين الريح وبين الرياح، فالريح بالمفرد دائما فيها الدمار، ريح صرصر، ريح عقيم، لكن الرياح لواقح والريح تكون دوما عقيمة، وهذا موضوع يتعلق في الطاقة. وأيضا طبعا بس بشأن الوقت داركنا الوقت، نعطي فكرة، ميز القرآن الكريم بشكل علمي مذهل بين البرق وبين الصاعقة. حاليا في كل الدول نركب ما يسمى مانعة الصواعق. إذا اعتبرت نفسي عبركب مانعة صواعق، وكنت أركب مانعات صواعق في مدينة حلب، ويعني أبتسم كيف أنا أركب مانعة صواعق والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الرعد: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. هل إذا ركبت مانعة صواعق أخرج عن هذه المشيئة؟ أخذ البحث مجال طويل جدا تجاوز السنة، فثبت لدينا فيزيائيا باختصاصي بالفيزياء عملت فيه تماما أن البرق، أنني كنت أركب مانعة برق ولا أركب مانعة صواعق. فالقرآن الكريم ميز بشكل مذهل هذه الطاقة: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فالرعد له علاقة في البرق. يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. إذن هنالك فرق، تبدأ ولادة البرق في أسفل الغيمة ويتكون الدليل، ينزل الدليل كل 50 ميلي، كل 50 مترا، ويرسم خطا، ما واضح، ويرسم خطا هذا الدليل من الغيمة. ينزل الدليل من الغيمة كل 50 متر، يقف لأجزاء صغيرة من الثانية، ثم يتابع، وحينما يقترب من الأرض يضرب البرق وليس الصاعقة. فنحن نركب مانعات برق، أما الصاعقة فعلا الله يرسلها فيصيب بها من يشاء. ثبت عمليا أن من هذا البرق ينتج شحنات أو كرات هوائية مشحونة ليس لها رعد وليس لها طعم وليس لها لون وليس لها رائحة. هذه هي الصاعقة، تتحرك بشكل هادئ مثل البالون المنفوخ في الهواء، يمكنها الدخول على الشخص المطلوب من الله فيصيب بها من يشاء من ثقب الباب لأنها هواء، فتصعقه ولو كان على فراشه. إذن ثبت أنه يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. فنحن نركب في كل العالم مانعة برق، يضرب البرق، ينتج عن البرق كرات هوائية مشحونة، عندنا مفرغات للبرق داخل الأرض، لكن هنالك الصاعقة كرات هوائية مشحونة قد تذهب إلى شخص بعيد جدا عن البرق فتصعقه. فثبت لدينا صحة القرآن الكريم أنه يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، لكن نحن نركب فعلا مانعات للبرق وليست مانعات للصواعق. فكرة عن الألوان في القرآن: استخدم القرآن الكريم الألوان بكثرة بدءا من سورة البقرة، إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أجرينا بعض التجارب أن الإنسان إذا عنده ستريس أو ضغط أو انفعال ليضع قماشة صفراء فاقعة أو قطعة من الكرتون الأصفر الفاقع وينظر بها لعدة دقائق سوف يرتاح وينسر، لكننا لا نجرب هذه الوصفات الواردة داخل القرآن. إذن آخر فقرة بشكل كامل: الألوان كيف تؤثر على الإنسان؟ أعلى منطقة في ألوان الطيف السبعة تؤثر على الإنسان من الأعلى حتى أعلى منطقة هي اللون البنفسجي، اللون النيلي والأزرق يؤثر على منطقة الوجه. قال تعالى صراحة في سورة طه: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، لأن اللون الأزرق يؤثر على الوجه. أما اللون الأخضر فيشرح الصدر، لذلك كل اللون أو اللون الوحيد الذي ذكره القرآن في الجنة هو اللون الأخضر: ثيابا خضرا من سندس متكئين على رفرف خضر، لعملية شرح الصدر. اللون الأصفر الليمون وغيره يعالج فعلا المنطقة الصفراء، فأي إنسان عنده مشاكل في المعدة وفي الصفراء منطقة العصارات صفراء يتناول أطعمة صفراء ففيها. اللون البرتقالي يؤثر على منطقة الكولون، أما اللون الأحمر فيؤثر على منطقة الحوض. والشيطان والذاكرة، بس دقيقة واحدة فقط، هنالك يعمل إبليس كطاقة شريرة على عملية تخريب الذاكرة الإنسانية، لذلك النسيان ورد مرتين في القرآن الكريم كمادة في الذاكرة، كمادة هذه الطاقة الشريرة. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، مستثنى بإلا. الآية الأخرى عند يوسف عليه السلام فأنساه الشيطان ذكر ربه. ذلك الحل الوحيد، وننصح السادة الطلاب واذكر ربك إذا نسيت، إذا كنت في امتحان أو كنت في مكان ونسيت السؤال ونسيت حل المسألة، واذكر ربك إذا نسيت. شكرا لإصغائكم، ونأمل أن نكون قد أفدنا، ونشكر أصحاب السمو وأصحاب القائمين على الجائزة ودولة الإمارات وخاصة إمارة دبي لهذه الدعوة، وشكرا لكم من الأعماق من سوريا ومن مدينة حلب بالذات، حملونا تحية ننقلها لكم، فشكرا ونتمنى لكم. وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والشكر موصول لك دكتورنا العزيز علي منصور كيالي على هذه المحاضرة القيمة، فقد أمتعنا بمعلوماته وعلمه، نسأل الله أن يبارك لنا فيما قدم وفيما سيقدم. كما نشكر لكم جميعا هذا الحضور أيها الحفل الكريم، ونشكر كلا من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وهيئة دبي للثقافة والفنون لرعايتهما فعالية اليوم من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الدورة 15. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
لفظي قرآني وسلوكي أدب، ربي رباني. لفظي قرآني عزي إيماني، لفظي قرآني وسلوكي أدب.